السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير. مرة أخرى معكم في الواقع، من الواقع قلنا وإلى الواقع، وأنتم الآن في الواقع. استكمالا لحديث أمس حول اليوم الموعود يوم 30/6 ومواقف الأطراف المختلفة، سواء الأطراف المشاركة أو أطراف السلطة أو أطراف الإسلاميين، كنا تطرقنا إلى مواقف حمل التمرد، وسألنا سؤالا تأسيسيا وهو: هل ثمة خطاب ضد النظام السابق أو خطاب ضد الفلولية بكل معانيها في الخطاب السياسي والإعلامي والخطاب الحركي لحمل التمرد؟ كان هناك لحظة مهمة جدا مرت بها الحملة، وهي لحظة التوقيع من قبل فريق أحمد شفيق ومن قبل الشرطة ومن قبل بعض الشخصيات الفلولية أو شخصيات الفلوليين الجدد، يعني عندنا فلول أصلي، فل أصلي، وعندنا فل جديد. الفل الأصلي اللي هو كان يعني فل معروف، يعني ولاءه للنظام ومعاداته للثورة وهكذا، لكن في فلول جدد ظهروا يعني بانت مواقفهم وتوجهاتهم نعم ولا للنظام السابق ولكن بشكل آخر، ولو المجلس العسكري، ولو حركة إعادة النظام السابق وهكذا. وسألنا هذا السؤال لكي يتبين لنا كيف هي الأمور، إنه هل 30 يونيو هذا تحرك استكمال لثورة 25 يناير التي قامت ضد نظام مبارك وضد نظام الدولة البوليسية، أم هو يعني حراك آخر مغاير للثورة الأصلية، وهذا الحراك بيتبنى وجهة نظر مفادها هو إنه السلطة الآن إخوانية، فيجب أن تتوحد كل القوى وكل المشاركين بما فيهم بقى النظام السابق، بما فيهم الدولة نفسها بمؤسساتها الغير تابعة للإخوان بشكل كبير، بما فيهم شخصيات الفلولية وهكذا. قلنا أنه لم يكن هناك خطابا واضحا في حمل التمرد يقدر به المتابع على إدراك أنه هناك ممانعة مع الفلولية بكل معنى. وانتقلنا إلى شخصيتين محوريتين في الحراك المزمع أن يقام في ذلك اليوم: شخصية الدكتور محمد برادعي وشخصية الأستاذ حمدين صباحي. وقلنا أن الخطاب الإعلامي بينبئ أن هناك تفاهمات حصلت في الكواليس المغلقة لإنتاج مثل هذا الخطاب السياسي والإعلامي الذي يتماهى والذي لا يمانع مع النظام السابق، ويتكلم الدكتور محمد البرادعي على وجوب المصالحة مع رموز النظام السابق، وأستاذ حمدين صباح على وجوب المصالحة مع الفلول، وأن المعركة الآن لا تستوجب المضادة مع المؤسسات الفلولية والشخصيات الفلولية وهكذا. وذكرنا أكثر من هذا بموقف الأستاذ كمال الخليل الوجه اليساري المعروف ورئيس حزب العمال والفلاحين، وبتكلم المعركة الأساسية هي معركة ضد الإخوان، فيجب تنحية معركة العسكر ومعركة الفلول والمعارك الأخرى. وقلنا بهذا أنه ده تحول نوعي جدا ينبئ أن القضية ليست حراكا ثوريا بقدر ما هي صراعا سياسيا على السلطة، هذا هو القضية. أحد يتكلم ويقول إن طبعا الإخوان دخلوا في هذه المعاملات ولو، ولكن أنت لك موقفا يجب أن يكون واضحا ضد النظام وضد الفلولية وهكذا، لأنه ليس من المعقول، ليس من المعقول. وقد قلنا أنه علاء الأسواني يخرج بجنب أحمد شفيق، وتوفيق عكاشة يخرج جنب يسري فودة، ولميس الحديدة تخرج بجانبها نورة نجم، وأم خالد سعيد لا يمكن أن تخرج في حركة 30 يونيو وهي بجانبها ضابط قد قتل ابنها. لكن في الحقيقة دعونا ندخل فيه مربع أنا أسميه الداخلية الثورية. فجأة نحن في عالم يعني انمحت فيه كل معاني الأشياء، وكل مدلولات الألفاظ أصبحت يعني بتدور وليس لها معنى. إذ فجأة وجدنا الداخلية عندها نوع من التعاطف ونوع من الدعم لي حركة 30 يونيو، مع اللي أنا أعرفه أنه حركة 30 يونيو ده من أول أسبابه هو الشهداء، شهداء في عهد الإخوان هكذا قالوا، دم جيكا ودم كريستي ودم الحسين أبو ضيف ودم محمد الجندي، وكل هؤلاء تقريبا قد قتلوا بيد الشرطة، شرطة الداخلية في أحداث 11 اللي فات وأحداث الاتحادية. لكن هناك دعم لهذا الحراك، بل وجدنا أنه في بعض الضباط وبعض أفراد الشرطة بيوقع على حمل التمرد. وجدنا خطابا إعلاميا وبيانات رسمية من وزارة الداخلية بتتكلم بنوع من الدعم الخفي وبنوع من انه القضية لا تعنينا وان يوم 28 يناير لن يتكرر. وجدنا مؤتمرا صحفيا لما يعرف بنادي ضباط الشرطة، نادي العام لضباط الشرطة، وهو هيئة يعني هيئة مدنية بتحاول ان هي تقدم خدمات لضباط الشرطة أشبه بنادي القضاء أو نادي أعضاء هيئة التدريس أو هكذا. وجبنا خطابا يعني يكاد يكون فيه الثورة في أعلى درجاتها، وفي المؤتمر يسقط حكم المرشد وهكذا. فما هي تلك الداخلية الثورية وما هي تلك النزعة الثورية لدى ضباط الشرطة؟ احنا معانا اكتر من فيديو هنشوفهم ونرجع نعلق، هنشوف فيديو ونرجع نعلق حتى يتبين لنا ما موقف الداخلية حقيقة اليوم وما موقفها يوم 30 يونيو وما بعده. نشوف الفيديو كده الاول ونرجع نعلق عليه.
كيان ظهر للوجود من ما يسمى بالائتلاف العام لضباط الشرطة. كان المأمول بعد الثورة أن يبقى في نقابة لضباط وأفراد الشرطة،
رفض.
لكن طبعا نتيجة الاختراقات المستمرة للائتلافات اللي كانت بتظهر وتطفو على السطح من عناصر مدفوعة من قيادات وزارة الداخلية أو موجهة منها أو من عناصر مدفوعة من جهاز أمن الدولة، لأن أنت عارف أن جهاز أمن الدولة عندنا له خبرة في اختراق الكيانات المختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية. فللأسف كان دايما الائتلافات بيبقى مطالبها عالية جدا في كل المواجهات اللي شفناها والاعتصامات المختلفة، لكن كانت المطالب دي دايما بيتم تقليصها وبتنزل بحيث انها تتحول الى مجرد مطالب فئوية، وبالتالي تحول المطلب الكبير لانشاء نقابة ضباط الشرطة الى مجرد ائتلاف، الى مجرد نادي لضباط الشرطة. منذ تولي اللواء منصور العسوي وزارة الداخلية ابتدت وزارة الداخلية تنتهج يعني سياسة ثابتة، وانا بسميها سياسة الكذب المستمر او استراتيجية الكذب المستمر. ان القيادات عرفوا ان هم هيتحكموا بشكل أو بآخر نتيجة الأعداد اللي سقطت ما بين شهداء وجرحى على مدى أيام الثورة. وبالتالي كان في سياسة مستمرة للكذب أن الداخلية لا تستعمل الأسلحة النارية وأن الداخلية لا تستعمل إلا الغازات المسيلة للدموع. وبالتالي هذه الاستراتيجية كانت هي استراتيجية لتجهيز أدلة البراءة أمام المحاكم، لأن المحاكم لها الورق اللي قدامها، فالكتب الدورية والتعليمات اللي بتصدر مكتوبة على الورق
ما فيهاش لا أسلحة،
أسلحة نارية
ولا قنابل مسيلة،
وفيها أن الضباط بيخرجوا معهمش الأسلحة الشخصية وكل الكلام ده، كل الكلام ده للأسف.
طيب احنا معانا النقيب هاني الشاكري، ازاي حضرتك يا فندم؟
السلام عليكم. ازاي حضرتك؟
ازاي سيادة النقيب؟ ازاي حضرتك؟
انا
عاوزك تشرح لي مين النادي العام لضباط الشرطة ابتداء وانتهاء الموقف، انت شايف موقف الداخلية ايه في الاحداث الحالية والمزمع ان تحدث في 30 يونيو؟
طيب هو يعني النادي العام لضباط الشرطة دي طبعا كانت فكرة وجدت عند بعض السادة الضباط اللي عاملين داخل الوزارة ان هم عايزين كيان يحمي ضباط الشرطة من تعسف قيادات وزارة الداخلية اللي موجودة، فحاولوا في هذا الاطار ان هم ينشئوا نقابة علشان تحمي الضباط من تعسف القيادات او تبقى وسيلة لحماية الضباط او معبرة لعموم اراء ضباط الشرطة. فطبعا بقت هذه المحاولة بالفشل وتم الاستعاضة عنها بانشاء نادي لضباط الشرطة. طبعا هو النادي ده حتى هذه اللحظة طبعا يعني سواء في طريقة انشائه سواء في طريقة اختيار اعضائه كل ده طبعا يعني جاء طبعا لسه اول محاولة او اول مرة يعني تنشأ في وزارة الداخلية، فطبعا جاء بها العديد من السلبيات بل الكثير من السلبيات، لكن برضو هي في المجمل نظن ان هي تجربة يعني تستحق المراقبة وتستحق يعني ان احنا نشوف هتؤدي لنتائج قد ايه، النتائج يعني هل جيدة ام نتائج سلبية. لكن طبعا يعني نحن نرى على المستوى الشخصي ان طبعا كان في طرق افضل وطرق يعني نظن ان هي تكون اقرب للصواب من فكرة انشاء نادي للضباط، لان لائحته اللي موجودة دلوقتي والمفروض نادي ضباط الشرطة ده بيبقى نادي اجتماعي يعني بيبحث فيما يخص الشؤون الاجتماعية.
طيب
فقط يعني وليس له اي دور سياسي، ده المفترض به وليس له اي تدخل في ادارة المؤسسة الامنية يعني.
طب انا عاوز اعرف العلاقة ما بين وزارة الداخلية والنادي العام لضباط الشرطة، هل يعني هل في تنسيق ما بينهم؟ لان انا حاسس انه القرارات والمؤتمرات والتصريحات وهكذا تصريحات يعني قد يفهم منها من قبل المشاهد والمتابع والقارئ انه انها تصريحات الزامية لضباط الشرطة.
معلش عفوا معلش اخر جمله،
يعني يفهم من التصريحات المتحدثين الرسميين باسم نادي ضباط الشرطة انها قرارات الزامية للضباط والامناء وهكذا، فما هي اوجه التنسيق ما بين وزارة الداخلية وما بين نادي العام لضباط الشرطة؟
ما هو دوت اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، ان فعلا يعني تصريحات نادي ضباط الشرطة هو خرج عن الاختصاصات المخولة ليه قانونا. الغريب في الامر طبعا ان قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد الوزير يعني تغاضى عن هذه التصريحات، على الرغم ان هي طبعا اولا طبعا التصريحات غير ملزمه لاعضاء هيئه الشرطه، لان قانون هيئه الشرطه رقم 109 لسنه 71 المنظم للعمل داخل هيئه الشرطه يعني بيضع القواعد وبيضع القوانين وبيضع اللوائح وبيضع العلاقه التنظيميه ما بين الرؤساء وما بين المرؤوسين. فطبعا لا النادي طبعا النادي العام لضباط الشرطه طبعا حاد عن طريقه، حاد عن الاختصاص اللي رسمته ليه اللوائح، وعلى العموم هو اصلا تم انشاؤه ليس بناء على قانون وانما تم انشاؤه بناء على قرار من وزير الداخلية، واللائحة الداخلية بتاعته او اللائحة الداخلية التي وضعت لتنظيم اختصاصاته ليس فيها ان هو ملزم لتنظيم علاقة العمل او تنظيم عمل ضباط الشرطة او ايه اللي يقوموا بيه او ايه اللي ما يقوموش بيه.
طيب يعني
ليس له اي الزام قانوني وانما ممكن ان احنا نقول له الزام ادبي، لانه طبعا هو برضه يعني حضره عدد من ضباط الشرطة، فنظن ان هذه يعني له الزام ادبي وليس له الزام قانوني يعني.
طيب دلوقتي هل ترى انه في استخدام من وزارة الداخلية، انت عارف الوجه السياسي لوزارة الداخلية احيانا بيبرز الى المشهد، هل هناك استخدام سياسي من قبل وزارة الداخلية لمثل هذا النادي ولضباطه ولقراراته ولبياناته؟ لما مثلا اخر اجتماع لنادي ضباط شرطة يقول احنا هنرفض الوقوف على الحياد وقررنا الانحياز للشعب وثورته السلمية، يعني ما هذا؟
دي تصريحات كلها طبعا جانبها التوفيق، وهي تصريحات طبعا سياسية، وزي ما بقول لحضرتك طبعا يعني صمت قيادات داخل وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية يدل على هواها في مثل هذه التصريحات، لأنها طبعا بترفع الحرج وترفع المسؤولية عنه، ويبين ان الامر اكنه هو جن الضباط وانا ماليش دعوة بامر زي ده. وكان النادي يجب عليه طبعا او اعضاء النادي المتخلفين للضباط كان يجب عليهم ان هم ينقوا بمثل هذه الامور السياسية، وكان يجب ان هو يتكلم في صميم العمل الامني الفني من الناحية الفنية. يعني كان يجب مثلا عليهم ان هم يقولوا يجب مثلا على وزارة الداخلية او نناقش وزير الداخلية مثلا ان يتم التسليح بالنسبة للقوات اللي هتبقى مسؤولة عن حماية المنشآت بطريقة كذا كذا كذا. كان يجب عليهم ان هم يقولوا ان المفروض نتواصل مع المتظاهرين عشان يبقى في قوات من الشرطة داخل المتظاهرين، بحيث ان كان هناك اي اندساس لاي عناصر مخربة يتم التعامل معها فورا من هذه القوات. زي ما وجدنا طبعا الامر السياسي، وجدنا بعض الهتافات يسقط حكم المرشد،
نعم.
وجدنا ان هم بيقولوا لا مش هنحمي حريات نقرب حزب الحريه والعداله، وانا مش عارف ده باي منطق. يعني ان كان هناك اعتداء
طيب
على هذه
المعاناه بعدين حضرتك،
ده كلام طبعا مخالف للقانون، بالعكس ويعد جريمه يعني.
طيب احنا معانا فيديو تاني هنشوفه، يا ريت تكون حضرتك معانا عشان تعلق معانا عليه ان شاء الله.
نعم
يعني معانا فيديو هنشوفه ونرجع لحضرتك تعلق معانا ان شاء الله.
طيب
يا ريت نشوف الفيديو.
ضباط الشرطة او جهاز الشرطة او هيئة الشرطة هي جزء من السلطة التنفيذية، وضباطها غير مستقلين وقابلين للعزل، وبالتالي علشان يواجهوا سلطة الادارة او رب العمل اللي بتمثله وزارة الداخلية، وهي وزارة قوية تاريخيا في مصر وحتى الان، فلا بد ان هم يبقى لهم نقابة وليس نادي. النادي هنا يبقى شيء لا جدوى منه.
تمام.
وبالتالي في كل المواجهات اللي احنا شفناها او المطالب اللي احنا شفناها، كنا دايما بنلاقي الشرطة حتى لو التزمت الحياد فهي بتلتزم بسلبية. الحياد بالنسبة لي ان انا اقف على مسافة متساوية من كافة الاطراف ان انا انفذ القانون، لكن ان يكون الحياد بالنسبة لي ان انا اقف ولا افعل شيئا فهذا ليس حيادا، وانما اسمه تخلي عن الواجب وتخلي عن المسؤولية المنوطة به في الدستور والمنوطة به في القانون. بصي انا شايف ان يوم 30/6 هو فرصة ذهبية، ويعني فرصة جت من السماء لجهاز الشرطة المصري على طبق من ذهب انه يعيد بناء جسور الثقة ما بينه وما بين الشعب المصري. الانتكاسة الخطيرة واللي انا بسميها هزيمة زي هزيمة 67 لجهاز الشرطة في 28 يناير 2011، ممكن ان يتم مداواتها من خلال يوم 30/6 لو التزم جهاز الشرطة، وانا هنا بتكلم على القاعدة العقدة مش بتكلم على القيادات، لان القيادات لا امل فيهم، لان دول كلهم حفنة من المؤلفة جيوبهم ببدلات بتساوي مئات اضعاف مرتباتهم، فبالتالي يعنيهم تماما الحفاظ على اي نظام مهما كان، اي نظام مهما كان. لا الطبقة العريضة اللي هي من قيادات الوسطى او من الضباط او الافراد، شباب الضباط والافراد، انا اعتقد ان هم تعلموا من درس 28 يناير 2011، وهم اكتشفوا ان القيادات اللي قاعده في المكاتب المكيفه بتصدر التعليمات والاوامر المخالفه للقانون، لكن من يتحمل تبعة هذه الاوامر ويكتسب كراهيه الشارع هم
اللي في المواقف،
الضباط والافراد الصغيرين اللي احنا بنقوله لهم لا تخشى من مخالفه التعليمات التي تخالف القانون. ليه؟ لان في الماده 63 من قانون العقوبات بتقول بتقول ما معناه، يعني شو نص الماده، إذا ارتكبت الموظف فعلا تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجب طاعته وكان يعلم بعدم مشروعيته فإن ما يصدر منه يعتبر جريمة. يعني أنت لو نفذت أمر من رئيس يجب طاعته وانت عارف ان هو بيخالف القانون، اذا ما تفعله هو جريمه وبالتالي انت
هتتعرض اللي هتتحاسب عليها
للعقاب.
يعني هم طول الوقت كانوا بيستثمروا الحكايه دي، بيدوا تعليمات بصفتهم ورهبتهم الشخصيه ان هو القائد اللي لازم يدي تعليمات، والافراد او الضباط ينفذوه لانه ما يقدروش يكسروا طاعه الامر مع ان القانون بيقول انها جريمه.
فبالتالي احنا بنقول للضباط والافراد لا تخشوا من تنفيذ التعليمات المخالفه للقانون، لانك لو نفذتها ما تفعله سيعتبر جريمة أمام القانون.
وقتها فرصه في أنه يبرأ نفسه من إدانة أمام المحاكم مش واردة
إذا نجحت الصف، وهم أقسموا على كده. إحنا لما بنتخرج من كلية الشرطة الضابط بيقسم أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأنا أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأدي واجبي بالذمة والصدق. أنا بحترم الدستور والقانون، مش بحترم التعليمات التي تخالف الدستور والقانون. بحترم النظام الجمهوري، مش بحترم محمد مرسي.
طيب يعني طبعا سيادة النقيب هاني معانا صح؟ سيادة النقيب هاني هو سمعني دلوقتي؟ طيب الفكرة انه يعني قناة اون تي في مع زين المذيعة دائما بتحاول ان هي تدخل المؤسسات اللي هي المؤسسات الفاعلة في المشهد السياسي على حسب التوقيت. يعني من فترة من بعد الاتحادية وفي مرحلة شهر واحد واثنين كان هناك نوع من التوجه الاعلامي لدى هذه القناة بالذات في ادخال الجيش في المعادلة للانقلاب على مؤسسة الرئاسة، فكانوا بيستضيفوا بعض ضباط الجيش وبعض المحللين العسكريين وهكذا لمحاولة استدراج او ادخال الجيش في المعادلة السياسية ودر مؤسسة المؤسسة العسكرية للانقلاب. ما يحدث في هذا الفيديو وفي غيره انتقل معنا فيديوهات تانية هو ايضا محاولة لادخال الشرطة في صفوف المتظاهرين، يعني محاولة انه هناك توجه للشعب يجب ألا نعيد 28 يناير، يجب أن نقف بجانب الشعب وهكذا. من هنا جاء المصطلح الذي أفردته هو الداخلية الثورية، يعني أن ضباط الشرطة اللي هو بيتكلم عليهم واللي هم أصلا سبب كل الحراك الموجود اللي قتلوا كريستي وجيكا وجندي وأبو ضيف وغيرهم، هم هيشتركوا مع الثورة ومع الحراك ومع اللي هيحصل في 30 يونيو. مش عارف سيادة النقيب حضرتك سمعت التسجيل؟
لا والله معذرة لو حضرتك بس.
طيب هو ضابط شرطة بيقول انه يجب الا يعني على الشرطة الا تكرر تجربة 28 يناير، ويجب على الضباط ويجب على القيادات الصغيرة الموجودة في الميادين والموجودة في الأرض أن تنضم يعني مع المتظاهرين وأن تخالف الأوامر وأن يعني تصالح الشعب بالانضمام إلى الثورة المزمع إقامتها في 30 يونيو. أنا عاوز يعني من ناحية القانونية أول حاجة، ومن ناحية طبعا أنت واحد من الوزارة وأدرى بينا ماذا يحدث داخل الوزارة فيما يتعلق بالحراك الممتد منذ أيام حتى 30 يونيو.
طيب هو اول حاجه من الناحيه القانونيه حضرتك بالفعل لو في اي قياده اعطت اوامر مخالفه للقانون هنا بيتوجب على المرؤوس ان هو يعلن قيادته ان هذه الاوامر مخالفه للقانون، ساعتها ان اصرت هذه القياده على هذه التعليمات وجب تنفيذ هذه التعليمات وتحمل حينئذ المسؤوليه كامله هذه القياده. دوت من ناحيه الشق القانوني. ولكن هل ان حدث تخريب او ان حدث هجوم على المنشآت الهامة هل ده وتم اعطاء الامر بالتصدي لهؤلاء المخربين او هؤلاء القلة المندسة اللي هتندس اكيد وسط المظاهرات وتعمل هذه الافعال؟ نظن ان ده ساعتها هيبقى امر قانوني وجب على جميع ضباط الشرطة وعلى امناء الشرطة ان هم ينصاعوا لهذه الاوامر ويقوموا بحماية هذه المنشآت، لانه هذا هو الواجب المنوط بهم طبقا لقانون هيئة الشرطة وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية وفيما يخص التصدي لأي أعمال شغب. فإن تحول أعمال التظاهر لأي أحداث شغب وجب التصدي لهذه الأحداث طبقا لهذه الأحداث الشغب طبقا للقانون وطبقا لقاعدة التضارب في استخدام السلاح، بدءا بالإنذار الأول ثم استخدام المياه ثم استخدام طبعا الأسلحة الخرطوش اللي هي ذات الطلقات المطاطة اللي هي بتؤدي للإصابة فقط ولا تؤدي للقتل، مع ملاحظة ان يكون الضرب طبعا في الأقدام وعلى الأمشاط وليس في الوجه. ثم إن حدث اعتداء أكبر من كده يجب إعطاء إنذار ثاني. فإن حدث اعتداء سواء عن طريق المنطوف أو النيران أو إلى آخر هذه الأمور فيجب التصدي لأعمال الشغب هذه.
طيب حضرتك يعني شايف موقف الداخلية في يعني
أنا شايف حضرتك طبعا موقف السيد الوزير طبعا موقف مخزي للغاية وده طبعا اللي احنا تعودناه من سيادته، واحنا طالبنا باستقالته أكثر من مرة نظرا لأسباب كثيرة، منها أول حاجة أنه جنابه في الصواب وللأسف يعني قد نقول أنه هو فشل في إدارة المؤسسة الأمنية، فشل في إعادة هيكلة الشرطة، فشل أنه يخلي وزارة الداخلية وزارة قانونية، فشل ان هو يعني حتى المهمة السياسية بتاعته فشل فيها لدرجة ان هو لم يستطع وقت عنده عشان نشوف مثل هذه التصريحات ونجد الوزير ساكت، نجد اطراف من الشعب بيتوعد بعضهم يوم 30 يونيو ما بين انا اللي هنزل اعمل وانا اللي هنزل اعمل هنزل اسس الرئيس وانا هنزل اموت اللي هيقرب من الرئيس، ونجد وزير الداخلية المسؤول والمنوط به حماية الشعب أولا من المواطنين ثم حماية المنشآت الأمن، نجد المساكن لا نسمع له أي وكأنه هو مقصود بكفرد أو كأنه عاجز.
طيب يبدو ان الصوت متقطع. سيادة النقيب هاني الشاكري شكرا لحضرتك جدا معنا في هذه الإطلالة حول الداخلية الثورية وموقفها من الأحداث وتصريحات. مش عارف معنا فيديوهات تاني ولا ده آخر كان آخر فيديو. طيب نشوف الفيديو الأخير ونرجع برضو نعلق عليه.
اعتقد ان المفروض ان ضباط وافراد الشرطه واللي هي القاعده العريضه اللي انا بتكلم عليها مش القيادات اتكونت لديهم خبره طوال السنه اللي هي بتاعت حكم جماعه الاخوان المسلمين، ان جماعه الاخوان بتتعمد انها تضع الشرطه في مواجهه دمويه مع الشعب المصري علشان يتم كسر اي روابط او جسور الثقه يتم بنائها ما بين الطرفين، وبالتالي يضطر جهاز الشرطة إلى أن يرتمي في أحضان جماعة الإخوان وتكون كل الجسور التي كان يمكن بناءها مع الشعب قد انهارت تماما. بالتالي يجب على جهاز الشرطة بالقاعدة العريضة فيه أن يعي ذلك تماما. ستكون هناك بعض المحاولات لافتعال نوع من الاحتكاكات والمواجهات ما بين الشرطة وما بين المواطنين من خلال عناصر يمكن أن نسميها مندسة ولو أنني أكره هذه الكلمة يعني، ولكن سيتم هذا بالتأكيد. وبالتالي يجب أن يتعامل ضباط الشرطة من خلال ضبط النفس ومن خلال التدريب اللي هم اتدربوه عشان يبقوا بيعملوا في مجال الشرطة. المتوقع من ضابط فرد الشرطة أنه يكون عنده قدرة على ضبط النفس وعلى التعامل بالمستوى التدريبي اللي هو اتدرب عليه. وبالتالي أنا بسأل سؤال دايما لزمايلي، وكنت حضرت في أحد البرامج وكان الضابط قاعد عمال يتكلم يقول احنا هندافع عن المنشآت بجثثنا وارواحنا، قلت له انت مستعد تموت كم واحد علشان تدافع عن منشأة؟ لو افترضنا جدلا ان في مظاهرة حركت ناحية منشأة وكان عدد هذه المظاهرة عدد كبير واراد من في هذه المظاهرة ان يحتلوا هذه المنشأة، اليست هذه المنشأة ملك للشعب المصري؟ لا بالعكس، ده انت ابتدي تعاون مع هؤلاء الناس لكي يدخلوا هذه المنشأة تحت إشرافك أنت وفي وجودك أنت، وما تمشيش وتسيبها لكن هتبقى واقف وانت بتنسى معهم الأمر. فبالتالي ده اللي أنا بقول عليه التدريب، يجب على أي جهاز شرطة محترم في العالم أن يتعلم كيف يتفاوض مع.
طيب يبقى هنا في يعني موقف وزارة الداخلية بغض النظر ان هو معارض لسياسات وزارة الداخلية وهو متحدث باسم ضباط ولكن شرفاء ائتلاف ضباط ولكن شرفاء، ولكن في الحقيقة ان هو ده خطاب الداخلية اصلا، يعني خطاب الداخلية المتعلق باحداث 30 يونيو هو خطاب لوزارة الداخلية مش للدولة. يعني هناك حديث الان بيتم التطرق ليه ان كل مؤسسة بقى بتتكلم على الداخل فقط بتاعها، انه المؤسسة العسكرية بقت دولة لها خطاب متعلق بتلك المؤسسة. الداخلية ايه موقفها في المعادلة الان؟ الداخلية واقفة بشكل حيادي، لن تتعرض لاي محاولات قد يحدث منها انقلاب على الدكتور محمد مرسي، وبالتالي فهي خطابها الان متعلق بما تحميه من مؤسسات، من وزارات، من اي شيء، لكن مش هتدخل في معادلة صريحة او في مواجهة صريحة مع الثورة في ذلك الوقت. لماذا؟ لانه هي وزارة الداخلية لذلك لم تطهر حتى الان، لذلك ولائها الحقيقي، ولائها للنظام السابق، عقيدتها الامنية ضد الاسلاميين، وايضا عقيدتها ضد الثورة. فبالتالي هي بتحافظ على الداخل اللي فيها، ودي نقطة مهمة جدا يجب أن تطرح فعلا في المعادلة السياسية اللي احنا معنا. ايه طيب، خلينا نشوف برضو فيديو مهم جدا حتى نفهم بجانب وزارة الداخلية في مؤسسات اخرى داخلة في اللعبة ايضا. يعني احنا خدنا موقف وزارة الداخلية، لكن معانا فيديو مهم قوي نشوفه كده ونرجع نعلق عليه.
ان تكون هناك شعارات انه لا يكون هناك خلافات داخل الجبهات الوطنية.
هم فندم منزلين، الشباب منزل على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك كلهم منزلين، يقول لك مفيش حاجة غير مصر وهننزل بعلم مصر بس.
تمام.
لا صورة شفيق ولا صورة مرسي ولا صورة مبارك ولا صورة أنور السادات ولا صورة جمال عبد الناصر، لا، الصورة اللي هتنزل الميدان هي علم مصر، والكلام اللي هيتقال مصر. والحاجة الوحيدة اللي هتمجد للسيسي ولا التاني ولا التالت، الجيش والشرطة والشعب والقضاء، ايد واحد. فده هي ده اللي الناس بتقوله، وده يبين قد ايه مدى الوعي ومدى التحضر بتاع
والاستفادة.
طيب، اللي بيتحدث ده ضابط مخابرات سابق، هو عرف نفسه في ذلك البرنامج ان هو وكيل مخابرات العامة سابقا، او وكيل جهاز المخابرات العامة الاسبق، الثروت جودة. بيتحدث طبعا مع راعي الثورية المصرية الأستاذ عادل حمودة، بيقول كلام خطير جدا برضو، انه الناس نازلة مش هترفع صور شفيق، يعني الشفاشق نازلين، يعني مش هترفع صور مبارك، المباركيين نازلين، وانه الشعار الجامع المانع هو الشرطة، الجيش اول حاجة طبعا، والشرطة والشعب والجيش والشرطة والقضاء، ايد واحدة. يعني بمعنى اخر ان الدولة كلها، الدولة المباركية بمؤسساتها، خاصة المؤسسة التي يعني هو كان فيها، وهي مؤسسة المخابرات العامة، وده ملف كبير جدا يعني قد نتطرق إليه في الأيام القادمة، إنه الدولة كلها هتقوم بثورة. يعني مش هيكون عندنا الداخلية الثورية، وزارة الداخلية الثورية، ولكن لا، ده احنا عندنا جهاز المخابرات الثوري ومؤسسة القضاء الثوري، المؤسسة العسكرية الثورية، وهكذا. اللي أنا عاوز أطرحه هنا وهو، إذا كنت داخل لعبة وأنت تستغل فيها وتستغل عواطفك وثوريتك وتستغل فيها كل يعني هياجك ضد النظام الحالي اللي هو نظام الدكتور محمد مرسي، فاحرص، لأن القضية هتكون أكبر منك، وبعد ذلك لا تندم حينما يكون المستخرج كله لكل هذه العملية هو لصالح جهة أخرى، لأن أنت داخل مع مخابرات عامة، وداخل مع شرطة، وداخل مع فلول، وداخل مع الإمارات، داخل مع دولة الإمارات، وداخل مع دولة مخابراتية هي اللي بتدير المشهد وبتحرك وبتدفع وبتنزل بلطجية وانت موقفك قد يكون سليما وعندك عواطفك وتوجهاتك، لكن المشهد كله لا يدار من خلالك، وانه 30 يونيو ده مش هيدار من خلال الثوار، ده هيدار من قبل دولة مخابراتية كاملة، دولة بكل مؤسساتها. الراجل طالع ضابط مخابرات سابق، ويقال انه او هو يقول عن نفسه انه وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، طالع الهوى بيقول لا ده احنا شعار الناس اللي نازلة شعار ايه؟ الشعب والجيش والشرطة والقضاء ايد واحدة. نشوف اخر فيديو معانا ونرجع نعلق عليه.
لك ايه اللقطة بتاعت امبارح، حضرتك لا تتخيل كم الناس اللي قعدت دي قد ايه اضيرت. يعني دي نمرة واحد، كل الناس اللي قاعدة في قاعة المستاد بتاع القاهرة كله اضير، واهمهم القيادات، يعني الشيخ السلوس و اسمه بتاع الجماعة الإسلامية والمجموعة دي كلها،
محمد عبد المقصود
يعني يمكن هو مش سر، لكن هقول لحضرتك ان كل الجماعات الجهادية والإسلامية المصرية كانت بتطلب من الأجهزة التانية انها تشوف صورها، احدى الصور ليها، وياخدوا احدث نبرة صوت ليها.
يعني العالم كله بيطالب بالشخصيات دي، احنا طلعناهم على التلفزيون.
سيادتك لا تتخيل امبارح كم الاتصالات اللي جالي من ناس كتير من الزملاء، مش من جوه الجهاز، من بره مصر، بيقول لي يعني احنا خدنا كل حاجه امبارح في اللقطه اللي على الهوا دي. كل الناس دي،
يعني عايز اقول ان الشخصيات دي مطلوبه بره، ومطلوب ان تعرف عنها كل حاجه للمتابعه. فاحنا بدل ما هم يبذلوا مجهود كبير جدا ويبعتوا جواسيس ويطوروا على تليفونات، احنا قدمناها لهم جاهزين،
وهم مش واخدين بالهم. يعني هذه قيادات بالكامل ما هيش واخده بالها. هي اتخذ لها امبارح بصمه صوت، واتخذ لها امبارح اخر صوره، واتخذ لها امبارح اخر راي ليها.
الفايل اتحدث
بالظبط. الفايل بقى كامل امبارح لكل القيادات الاسلاميه اللي موجوده على الساحه المصريه، وما كانش يعني عظم عبد الماجد وكل الشله دي والسلوس ومحمد عبد المقصود، كل الناس دي اتخذ لها، اتعمل لها فايل تاني، يعني فايلها اتجدد.
يعني كل اجهزه العالم اللي بتتابع هذا النشاط بقت خلاص مطمئنه لوجودهم. يعني
امريكا، روسيا، فرنسا، المانيا، اسرائيل، الناس دي كلها خدت القصه دي.
وبعدين لحظه حدش انتبه لها، يعني غير حضرتك طبعا. يعني
اذا كانت الاخوه في الجماعات الاسلاميه او في الاخوان المسلمين لا يستفزوا الشارع، لان النهارده برضو عايز اوضح نقطه صغيره وهم السبب فيها. الاشتراكيين الثوريين عملوا نفسهم ميليشيات بعد واقعه المقطم. ال 6 ابريل عملت ميليشيات بعد واقعه المقطم. البلاك بلوك بعد الاغتصابات اللي حصلت في التحرير عملوا ميليشيات. الوفد بعد ما اتحرق المقر بتاعه عمل ميليشيات. وبالتالي كل الاحزاب المصريه النهارده عندها ميليشيات. فانت لو نزلت حد، المقابل بتاعك هيبقى عنيف جدا، لان انت هتضربه وهيسيبك مش هيسيبك.
صحيح.
فانت التاريخ لن يرحمه.
طيب، يعني سيد محسن ممتاز، يعني لو سمع هذا الكلام قد يموت من الضحك او قد يموت من الالم والحزن. مش عارف، يعني هو بيتكلم على اللقاء اللي كان في الصاله المغطاه للتعليق على احداث سوريا، وخطاب دكتور محمد مرسي وهكذا، والقيادات كلها اتصورت وهكذا. يعني مش عارف اقول ايه، يعني اللي كانوا قاعدين فوق دولت مش قيادات اصلا، دولت شباب يعني ليس لهم حيثية قيادية، واللي كانوا قاعدين تحت كلهم بيطلعوا كل يوم في التلفزيون. فمش عارف السيد محسن ممتاز واتباعه هيكون رايهم ايه فيما يتكلم فيه. هو اشار لحاجة مهمة جدا، انه يعني هناك ميليشيات لكل الحركات والائتلافات، ولا اعرف جهاز المخابرات فين من هذه الميليشيات، ان كان هناك ميليشيات. جهاز امن الدولة الوطني، الامن انا عاوز اعرف بقى ايه دور الامن الوطني في احداث 30/6. عاوز اعرف الامن الوطني ايه دوره في الاحداث، فين المعلومات اللي بيقدمها، وفين التقارير، وفين المتابعات، ولا هو بس فقط لا يقدر الا على الاتصال بالاسلاميين. عايزين نشوف دور الامن الوطني ودور المخابرات العامة، لما واحد وكيل مخابرات سابق يخرج بهذه العلانية أصبحنا في حالة من اللا منطق. وكيل مخابرات سابق بيعلن الثورة على الهوى، ويقول المؤسسات الدولة معانا والجيش والشرطة وكل شيء. فيعني ما قدمناه هو كان تسليط الضوء، وأنا أعتقد أنه مثل هذا الكلام يجب أن يفرض له أكثر من هذا. دور وزارة الداخلية في المعادلة السياسية، ودورها في الأحداث، دور جهاز الأمن الوطني، المخابرات العامة، كل هذه ملفات شائكة، ملفات شائكة يجب أن يفتح لها باب من النقاش. اليوم كان هناك مليونية حاشدة للتيارات الإسلامية والحركات والأحزاب الإسلامية عند مسجد ربع العدوية بمدينة نصر، وكانت حاشدة بمعنى الكلمة، وكان هناك تواجد كبير جدا من الإخوان ومن الجماعة الإسلامية ومن السلفيين ومن غيرهم. وأول ما يعني تطرق إلى ذهني للتعليق حول هذه المليونية إنه الجموع ديت ما شاء الله لو تحركت لأي مكان، لو تحركت لأي سياق، لو تحركت ضد أي جهاز أو مؤسسة أمنية أو مؤسسة فلولية، يعني كانت القضية ستنتهي. كل تلك الآلاف، كل تلك الطاقات، كل تلك المجهودات، يعني لماذا لا تستثمر استثمارا حقيقيا؟ لماذا فقط تستدعى عند الأزمة وعند الحاجة؟ كل تلك الآلاف لماذا لا يحدث بها تطهيرا حقيقيا في المؤسسة الداخلية؟ لماذا لا يحدث بها تحقيق هيمنة مدنية كاملة على المؤسسة العسكرية؟ مش عارف، معانا صور تقريبا أو فيديوهات للمليونية. لماذا لا تستثمر كل تلك الآلاف؟ لماذا؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو الخطاب الإسلامي متعلق جدا وعنده تحفز حقيقي وتوجه يعني صريح ضد العلمانية، لكن السؤال كل تلك الآلاف هذه لماذا كما يربى فيها كره العلمانية والتوجه ضد العلمانية؟ احنا عندنا الدولة نفسها علمانية، مؤسسات الدولة نفسها علمانية، المؤسسات نفسها. لماذا لا تستثمر كل تلك الطاقات استثمارا ليس انتخابيا، واستثمار ليس سلطويا، واستثمار حقيقي لمحاربة الفساد والفاسدين ومواجهة الظلم والظلمة؟ كل تلك الآلاف لماذا لا تستثمر استثمارا حقيقيا؟ يعني إلى متى سنظل هكذا كغساء السيل؟ لماذا؟ ده سؤال أول ما تطرق إلى ذهني. أيضا لأنه أحيانا تدخل الجموع مسارا هو مسار يراد لها أن تدخله، ويراد أن ينزع صفة العلمانية من بعض المؤسسات. يعني أنا عاوز أسأل، المؤسسة العسكرية هي مؤسسة أليست مؤسسة علمانية؟ مؤسسة الداخلية أليست مؤسسة علمانية؟ مؤسسة القضاء أليست مؤسسة علمانية؟ لماذا يتم توجيه الجهود فقط إلى الصراع مع بعض الأحزاب أو بعض التوجهات العلمانية؟ ده سؤال لازم يطرح، ولازم يعاد إنتاج خطاب سياسي وخطاب إعلامي وخطاب عنده قدرة على استثمار كل تلك الجهود، استثمارها استثمارا حقيقيا وليس استثمارا فولكلوريا، يعني استثمار غير مؤدلج غير مسيس. الحقيقة أن هناك سؤال صعب جدا هنحاول نجيب عليه في الفقرة الحوارية، وهو هل مثل هذا الحشد هل هو بيوقف ما سيحدث في 30 يونيو أم سيؤجج ما سيحدث في 30 يونيو؟ سؤالا يعني حساسا، وسؤال يجب أن احنا نحاول أن احنا نجاوب عليه. يعني هنتطرق في هذه الفقرة القادمة، بس ناخد فاصل وسنتطرق إلى في فقرة الكتاب، فقرة الأسبوعية، فقرة الكتاب، إلى رواية جورج أورويل 1984. الرواية دي مهمة جدا ولها تعلق بأحداث حدثت في الأيام السابقة. هناخد فاصل ونرجع لكي نتابع معكم فقرة الكتاب الأسبوعية والكتاب اليوم هو الرواية العالمية للكاتب جورج أورويل 1984. السلام عليكم مرة أخرى. في فقرة هذا الأسبوع حول الكتاب معنا الرواية 1984، الرواية اسمها كده 1984، الرواية للكاتب الإنجليزي الذي ولد في الهند جورج أورويل. صورته معنا على الشاشة، اسمه الحقيقي اسمه إريك آرثر لير، ولد سنة 1903 ومات سنة 1949، ولد في البنغال بالهند. والرواية اللي معانا هو ألفها سنة 1949، يعني في سنة وفاته. الرواية رواية 1984 هي رواية بتستشرف، هو كتبها في 49 سنة 1949، بيستشرف بيها واقع المجتمعات الحديثة، يعني حين الوصول إلى سنة 1984 كيف ستكون تلك المجتمعات، كيف ستكون تلك الحياة في ذلك الوقت. كان استشرافا مذهلا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وكان فيه جورج أورويل يستشرف مدى مركزية الدولة ومدى سلطوية الدولة، وإن المجتمعات هتصبح عبارة عن سجون كبيرة، وإن السلطة اللي هو بيرمز لها في الرواية باسم الأخ الأكبر أو البيج براذر، حتى بعد استخدام أورويل لمصطلح الأخ الأكبر أو الأخ الكبير، أصبح في الحياة الغربية البيج براذر بيعني السلطة، يعني هذا المصطلح أصبح يعني السلطة، يعني المراقبة وهكذا. الرواية كلها بتتكلم قد إيه في تحكم من الدولة والسلطة على الإنسان، قد إيه في مراقبة، قد إيه في دخول إلى العالم الأذهان وعالم العقول، إنه هو فقط لا يراقبك، لا ده هو بيدخل عبر الرواية بيتكلم، هنقرأ مقتطفات. هو مش مشكلته ان هو يراقبك فقط، لا، هو مشكلته اكبر من هذا، هو مشكلته انك يجب عليك الا تفكر في غير المسموح به، ويجب عليك ان تفكر في المسموح فيه وبه. وبالتالي الرواية رواية يعني تأسيسية، الرواية يجب ان تقرأ لان المجتمعات اصبحت هكذا. في احد الشعارات هو بيتكلم عن واحد اسمه بطل الرواية اسمه ويندسون سميث، هذا الشخص بيعمل بوزارة تسمى وزارة الحقيقة، وهو بيرمز لها لوزارة الصحافة يعني او الاعلام. فبيتكلموا عن الحزب المسيطر، هو بيكتب مذكراته حول كرهه لهذا الحزب وحول كرهه للاخ الكبير والاخ الاكبر اللي هو مفهوم السلطة، مفهوم رئيس الحزب المسيطر على كل شيء. فيقول في أحد الديباجات الرواية: الأخ الكبير يراقبك، الجهل هو القوة، الحرية هي العبودية، الحرب هي السلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تبدل معاني الأشياء، تبدل المصطلحات، الدلالات نفسها أصبحت ليست هي، وبالتالي فيجب أن تعيش في الجهل، لأنه الجهل ده هو قوتك، لأنك لو عشت في عالم العلم هتصبح خطر عليك. الحرية هي العبودية، حريتك الحقيقية ليس بأن تكون حرا، حرية حقيقية، ولكن هو أن تكون تابعا لهذا الحزب وتلك السلطة وذلك الأخ الكبير وهكذا. أيضا من الديباجات الموجودة من يسيطر الماضي يسيطر على المستقبل، ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي. يجب أن يكون هناك سيطرة على التاريخ، التاريخ لا يترك هكذا، يجب إعادة قراءة التاريخ وإعادة امتلاكه. يقول كتب ويندسون يعني رواية في غاية الروعة وفي غاية العبقرية ويكاد يلمس مجتمعا يعني كان هو فيه، لأنه فعلا هذا وهذا ما سنتطرق لي في ما سنتكلم عنه عن وقائع حقيقية بتثبت كلام أورويل اللي قاله في 49 بتاعت أصبحت مراقبة وأصبح هناك نوع من المكاشفة في كل شيء، كل حياتك مراقبة. يقول ويندستون كان عليك أن تعيش بحكم العادة التي تحولت إلى غريزة مفترضا أن كل صوت يصدر عنك مسموع وأن كل حركة مرصودة، فالأخ الكبير يراقبك، عيناه تلاحقانك على العملة، على الطوابع، على أغلفة الكتب، على الأعلام، على العلب، في كل مكان، ودائما عيناه تراقبانك وصوته يحيط بك، وسواء كنت مستيقظا أو نائما داخل منزلك أو خارجك، في الحمام أو في الفراش، لا فرق، لا مهرب لك، أنت لا تملك سوى تلك السنتيمترات المكعبة داخل جمجمتك. يقول على لسان السلطة إن سبب وجودك هنا في المعتقل، إن هو لما بدأ البطل بدأ يكتب مذكراته، بدأ يعني يخرج عن السياق ويكتب عن تلك العبودية وتلك المراقبة وتلك السلطة، فدخل المعتقل. فالرواية بتقول إن سبب وجودك هنا في المعتقل يكمن في رغبتنا في مداواة علتك لنجعلك سليم العقل، إننا لا نكترث للجرائم الحمقاء التي اقترفتها، فالحزب لا يهتم، لا يهمه ما تأتيه من أفعال مكشوفة. شوف بقى الجملة الجاية دي، إنما يهمه أكثر ما يدور في رأسك من أفكار، نحن لا نحطم أعداءنا فحسب، وإنما نغير ما في أنفسهم. وده اللي احنا دائما بنتكلم فيه، إن السلطة في المجتمعات العربية والإسلامية أصبحت سلطة ليست فقط للمراقبة الخارجية، وإنما سلطة للتصنيع الداخلي. نحن لا نحطم أعداءنا فحسب، وإنما نغير ما في أنفسنا. هو بيتكلم عليه بقى على لسان السلطة، بيقول على ويندستون اللي هو الرجل الذي فضح المخطط، إنك العيب الذي شق النموذج العام، إنك الوصمة التي يجب محوها. ألم أقل لك قبل لحظات إننا نختلف عن طغاة الماضي؟ فنحن لا نقبل بالطاعة السلبية أو حتى بالخضوع، وعندما تسلم لنا تسلم لنا قيادتك في النهاية يجب أن يكون ذلك نابعا من إرادتك الحر، إننا لا نحطم الضال الذي خرج علينا عندما يقاومنا، بل إننا لا نقدم أبدا على تدميره طالما أنه يقاومنا، وإنما نسعى لأن نغيره ونقبض على عقله الباطن فنصوغه في قالب جديد، إننا نبدد فكره ونجعله واحدا منا قبل أن نقتله. هو بيتطرق كمان لحاجة مهمة، والمحاكم الكيش التي كانت تعرف في العصور الوسطى لما كانوا يعني أي واحد مخالف أو أي واحد خارج عن الصف كانوا بيجيبوه يحرقوه حي أو يوضع على الخازوق وهكذا. بيقول إن ده أدى إلى انتشار الأفكار التي كان ينادي بها هؤلاء، إنه لما تجيب واحد وتحرقه حي وهكذا أفكاره دي بتنتشر أكتر. لكن الغرض الآن ليس هكذا، الغرض إن احنا ندخل في عقله ونتحكم فيه ونقاد لنا تبالي عن طواعي. هي دي السلطة الجديدة، السلطة الجديدة هي لا ترغمك عن طريق أدوات العنف. أنت تتبعها، وإنما تصوغ فكرك حتى تكون تابع وبإرادتك. يقول أيضا في لمحة في هذه مصطلحات معمول عليها، يعني ليست مصطلحات نابعة من جلسات قهاوي، وإنما هي مصطلحات معمول عليها أجهزة إعلام وأجهزة مخابرات وأجهزة سلطة. يقول إننا نقوم بتدمير الكلمات، عشرات بل مئات الكلمات كل يوم يجري تدميرها، إننا نسلخ اللغة حتى العظام. ألا ترى أن الغاية النهائية للغة الجديدة هي التضييق من أفاق التفكير؟ أنه يلعب على اللغة حتى يضيق عليك أفاق التفكير، بحيث تصبح جريمة الفكر في نهاية المطاف جرما مستحيل الوقوع من الناحية النظرية، وذلك لأنه لا توجد كلمات يمكن للمرء من خلالها أن يرتكب هذه الجريمة، فكل مفهوم يحتاج إليه الناس سيتم التعبير عنه بكلمة واحدة محددة المعنى وغير قابلة للتأويل، أما معانيها الفرعية فسيتم طمسها حتى تصبح طي النسيان. في الآخر في نهاية مأساوية، ويندستون للأسف بينتصر عليه الأخ الكبير، تنتصر عليه السلطة، يقول في النهاية وهكذا انتصرت على نفسي وصرت أحب الأخ الكبير. كل ما فعل فيه وكل ما أحكم فيه الصنع من خلال الفكر واللغة والعقل والتفكير وكل شيء، في الآخر في آخر الرواية بيحب الأخ الكبير، بيحب السلطة، انتصر على نفسه، نفسه التي كانت تراوده بالانفلات من السلطة ومقاومة السلطة وبمقاومة الجهل وبمقاومة العمى، لكن في النهاية في نهاية مأساوية. الرواية رواية كئيبة جدا، سوداوية جدا جدا، ولكن في الحقيقة هي رواية حقيقية جدا. في الأيام السابقة، يعني الأيام السابقة، اكتشفنا حاجة غريبة قوي، اكتشفنا المخابرات الأمريكية بتراقب كل العالم، البلد، الأم، الأخ الكبير، البيج براذر بتاع جورج أورويل في 1984. في الأيام السابقة اكتشفنا موظف سابق وكانت المخابرات المركزية الأمريكية بينشر فضائح عن كيف للمخابرات الأمريكية هي تراقب كل الناس والمؤسسات وأرقام التليفونات والفيسبوك والمعلومات والبريد الإلكتروني والرسائل و معنا فيديو، مش عارف هو جاهز دلوقتي، لأسانج، جوليانو أسانج جاهز؟ هنشوفه ونرجع نعلق عليه قبل أن ننتقل إلى الفقرة الحوارية إن شاء الله. نشوف الفيديو.
Today we release over 287 files documenting the reality of the international mass surveillance industry. An industry which now sells equipment to dictators and democracies alike in order to intercept entire populations. That statement sounds like it's something from Hollywood. That statement sounds like it could only be science fiction. So who here has an iPhone? Who here has a BlackBerry? Who here uses Gmail? Well, you're all screwed.
لو تتذكروا أسانج، هذا هو صاحب ويكيليكس، البرقيات اللي كان بينشرها في 2010، هو بيتكلم عن إزاي أمريكا بقدراتها التكنولوجية وبإدارتها لكل المؤسسات وكل الإنترنت وكل الهواتف وكل قادرة على مراقبة كل شيء، كل شيء هي موجود في بيت الأخ الكبير، بيج براذر بتاع جورج أورويل أمريكا. طبعا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، ولكن ما أردت أن ألفت النظر إليه أن جورج أورويل في روايته 1984 كان بيتكلم عن تلك الدولة المركزية التي لها سلطة مطلقة على التحكم في الناس وعلى المراقبة. والآن نحن مراقبون تماما، نحن مراقبون تماما. السؤال لكي نربط كل تلك الفرقة الفقرة ببعضها بعض، الجموع هذه تمت العملية داخل عقولها، الجموع اللي احنا شايفينها دي جموع الشعوب العربية المسلمة لم تترك هكذا، ولكن عبر التعليم والإعلام والمؤسسات تم اللعب على عقولها. أنا الأوان أن تخرج تلك الجموع وأن تتحدى وأن تفهم اللعبة الحقيقية والمعركة الأصلية. المعركة الأصلية لتلك الجموع هي ضد ذلك الأخ الكبير البيج براذر بتاع جورج أورويل، تلك الهيمنة الأمريكية، تلك الأرضية الأمريكية التي كل هذا الصراع يتم حولها. هي دي 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 ده الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي أنه تلك الدولة تلقي بظلالها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية على الداخل العربي والإسلامي، وأسست مؤسسات تابعة لها ونخب وظيفية تابعة لها. المعركة الأساسية مع البيج براذر، تلك المعركة الأساسية، ومع المؤسسات الخاضعة والملصقة مع البيج براذر، أمريكا الأم البيج براذر. هنذهب في فاصل ونرجع لكم مع الأستاذ تامر عبد الرحمن من حزب الوسط للتعليق عما حدث اليوم في مليونية لا لنبز العنف ونعم لحماية الثورة. أرجوكم ابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى في هذه الفقرة الحوارية. أتشرف باستضافة الدكتور تامر عبد الرحمن المدرس المساعد بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو حزب الوسط. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، نورتنا. الله يبارك في حضرتك. سوف يعني نناقش ما حدث اليوم في مليونية نبذ العنف أو لا للعنف وحماية الثورة، والحزب الوسط طبعا كان مشارك في هذه المليونية، وأنا بنفسي شفت القيادات سواء الأستاذ عصام سلطان أو باشمهندس حاتم عزام او غيرهم من قادة، الدكتور محمد محسوب ايضا كان له كلمة هامة. فيعني لنوضح للناس رؤية حزب الوسط الان للمشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني طبعا زي ما حضرتك ملاحظ المشهد السياسي دلوقتي بقى يعني مرتبك جدا وشديد الانفعال من الكل، يعني مشهد منفعل جدا. صحيح. الكل منفعل، كل الاطراف منفعل، مبقاش في صوت هادي، كل الاصوات بتصرخ، محدش بيتكلم بهدوء. يمكن النهاردة المليونية بتاعت النهاردة دي بتقول لا للعنف، وجزء منها بيقول ان احنا الناس اللي نزلت دي بنؤيد الشرعية، الشرعية شرعية الرئيس المنتخب من الشعب المصري. وخلينا بس في النقطة دي احب يعني كده اسير نقطة صغيرة، هو فكرة ان الشرعية يعني انا في رأيي في اعتقادنا انها مش واجبة الدفاع، يعني واجب الدفاع عنها فقط التيار الاسلامي، هو في النهايه ده الرئيس ده منتخب من الشعب.
نعم.
دفاع عن الشرعيه ده دفاع الشعب عن اختياره، مش بس التيار الاسلامي ولا الحزب الفلاني ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا مش واجب الناس، هذا واجب الانسان الطبيعي الشخص العادي منتخب رئيس، فالمفروض ان الرئيس ده يعني يبقى.
نعم زي يعني. بس تلك المعاني النظريه عندما تتجسد في الواقع بتنقلب بقى الى
تيارات
التيارات وهكذا. يعني المعاني زي النظريه دي موجوده في الاذهان بس، لكن في الواقع موجود بقى ايه
الواقع بتبقى ده
موجود اللي حضرتك وصفته فعلا وصفا حقيقيا ووصف معبر، ان هو مشهد منفعل. الانفعاليه هي المسيطره على الجميع.
هذا الطرف ده وكان يعني في قطارين كده رايحين يصطدموا بعض، والطرفين القطارين مسلمين بالامر، يعني مسلمين انهم رايحين يخبطوا في بعض وهم
واقفين. نعم صحيح.
وخلاص يعني قدرنا كده، قدرنا ان احنا نخبط في بعض وخلاص ومكملين الاثنين.
نعم.
فهي دي مشكله كبيره جدا.
نعم. طيب بالنسبه يعني ممكن تحلل لنا المشهد بقى من ناحيته التركيبيه اكتر، التدخل الثورة المضادة، التدخلات الخارجية، وضع حركة تمرد الإسلاميين، يعني المشهد برضو محتاج مننا تفصيص يعني.
يعني هو طبعا زي ما حضرتك شايف حركة تمرد ظهرت، يعني هم يعني يقال انها حركة من الشارع، انما انا فكرة الشارع دي صعبة شوية، يعني في الاخر اي حركة واي اي حركة معينة بيحركها طيار معين، يعني ما بتجيش كده هباء، يعني لازم يكون في حد بيحرك ده. فاي حركة تمرد طبعا بالتأكيد اتحركت من ناحية الايه المعارضة. جزء منها بقى يعني مشكلة بقى مش في الحركة نفسها، يعني تحرك اي حركة واي مطالب واي مظاهرات واي اعتصامات سلمية مسألة مفيش مشكلة فيها، انما المشكلة في المطالب بقى، يعني حركة التمرد ايه هي المطالب اللي الطالب بيها، ايه هي الوثيقة اللي الناس بتمضي عليها دي، ورايحين فين، هل 30/6 ده نازلين نعمل ايه، هل نازلين نطالب بايه، هل المطالب اللي هم بيطالبوا بيها دي فيها حاجات يعني مشروعة بس فيها حاجات تانية غير مشروعة، يعني نتكلم في الرئيس ونتكلم في سحب الثقة ونتكلم في انتخابات رئاسية مبكرة، وفي ناس تانية بقى بتتكلم في مجلس رئاسي والعسكر، ويعني
وفي ناس بتتكلم في عودة شفيق
ده الأساس، ده الرئيسي ده المطلب الرئيسي.
حضرتك برضو أشرت لنقطة مهمة جدا، إن هي في بداية نشوء حركة التمرد يعني اكتسبت صفة اللي هي الصفة الشعبية، وكأنها خارجة من الشعب وليست خارجة من التوجهات السياسية والتيارات السياسية، ودي كانت محاولة لاستغفال الناس ان هي مش خارجة من الشعب بشكل عام، هي خارجة من تيار سياسي بعينه، وهؤلاء القائمين عليها يعني انا عاوز اقول ان هم منضمين للتيار الشعبي اللي هو المؤسس
محمد الدين صلاح. حضرتك كان تيجي تجيب رئيس الحركة مين والمقرات فين لما حصل الفترة اللي فاتت قالوا ده اتحرق مقر تمرد، مش كان مقر ايه، كان مقر تمرد وكان مقر التيار الشعبي كمان، يعني
صحيح.
يعني انت بتتكلم في حركة طالعة من المعارضة، طيب ما هو طالعة من المعارضة ماشي، بس بتطالب بايه، بتطالب بسحب الثقة من الرئيس، طب الرئيس ده ليه فترة محددة. العكس بقى طبعا الطرف الاخر التيارات الاسلامية قد تكون بقى هي مناصرة بعضها للرئيس عشان خاطر هو هل مثلا منتسب للاخوان منتصر للتيار الاسلامي، بس في بعض تاني شايف لا، يعني حزب الوسط مثلا على سبيل المثال لو احنا حبينا نتكلم احنا شايفين ان المساله ملهاش علاقه بالتيار الاسلامي ولا التيار العلماني ولا التيار الليبرالي، ولا احنا مع الرئيس ولا ان الرئيس اداؤه جميل ولا ان الرئيس اداؤه سيء، مش المساله مش كده خالص. المساله ان احنا ان في شرعيه، يعني اصل ثوره يناير كانت بتتكلم في ديمقراطيه، حق الشعب ده انه يختار، الناس تختار، الناس تختار رئيس. كانت مشكلتنا مع الرئيس السابق انه كان اصلا ما كانش مختار، كان هو بيختار نفسه عن طريق بقى انت، يعني بيعمل دستور لنفسه وبيعمل
الداتا، يعني الامور كانت واضحه جدا،
يعني مساله واضحه جدا. لما نعم. دلوقتي لا، احنا عندنا في رئيس الناس اختارته، فاحنا عايزين نكمل التجربه، احنا مش عايزين ننسى التجربه. هي دي الفكره، ده الاهم.
انتوا شايفين كحزب الوسط وككثيرين يرون انه لو تم اسقاط الدكتور محمد مرسي هتبقى يعني هندخل في غابه سياسيه الحكم فيها ليس لن يكون هناك مسارات حقيقيه بقى
للتعامل، احنا بنينا مسار
الامور سوف تنقلب.
احنا من اول ما نزلنا وقلنا للناس انزل اختار كويس بقى، خلاص بقى المواطن هو اللي بيختار عن طريق صناديق الانتخابات. دخلنا في مرحله تانية بقى، دخلنا في مرحله ان الصندوق ده هو قصده يعني اخرج شرعيه معينه، شرعيه رئيس، شرعيه دستور لابد ان تحترم. لو احنا ضمن الدستور ده وده يعني هذه الشرعيه محترمه من الرئيس ومن السلطه الحاكمه، يبقى احنا ما زلنا معاه. نطالب بقى التعديلات، نطالب تعديلات في المشهد، عندنا مشاكل، عندنا اراء، عندنا يعني في حاجات كتيره جدا جدا مضايقانا، مضايقه المواطنين، مضايقه الناس، نطالب بقى التعديل ده، بس مش لازم ننقلب عليه.
نعم.
نحس انه يعني
طيب بالنسبه لرؤيه حزب الوسط لاداء الدكتور محمد مرسي، يعني انا اعتقد ان هو انه في جزء كبير مما تطرحه المعارضه، او دعنا من المعارضه عشان المعارضه داخله في معركه سياسيه او صراع سياسي، انا متعلق بالشباب الثوره، الشباب اللي نزل في 25 يناير واللي منهم من مات ومنهم من جرح وفعلا يعني نواياهم صادقه، عندهم بعض الاطروحات انه اداء دكتور محمد مرسي فيما يتعلق بالاداء الثوري فيما يتعلق بالثوره هو اداء متخاذل. انتوا شايفين كرؤيه حزب الوسط ايه لاداء الدكتور محمد مرسي بشكل عام، وفيما يتعلق بالثوره وفيما يتعلق بدولاب الدوله الاداري شايفينه ازاي؟
طيب هو طبعا حضرتك احنا يعني احنا دايما بناخد يعني راينا بنشوف ايه الخطوه اللي اتعملت، هل الخطوه اللي اتعملت دي في مصلحه البلد، مصلحه الثوره، مصلحه التغيير،
نعم،
ولا ضد. احنا عندنا خطوات قلنا عليها سقفنا لها وقلنا جميلة زي مثلا المجلس العسكري، نحن نبعد المجلس العسكري ونبعدنا الجيش عن الحكم وكذا، قلنا ماشي ده شيء كويس جدا. بس في بقية الأداء عندنا مشكلة فيه، يعني الحكومة احنا كحزب الوسط بيتكلم في مشكلة الحكومة دي من بدايتها، من أول تعيين. يعني يمكن الناس بتقول لا ده الحزب الوسط مع الحكومة وحزب الوسط موافق على الأداء الحكومة، لا ده بالعكس، لا احنا كنا نقول الحكومة دي ضعيفة من أول ما الدكتور هشام أنديب.
حضرتك شفت النهاردة كانوا بيبيعوا ده فيديو لإنجازات الدكتور محمد مرسي بتتباع بجنيه. حضرتك شفت
الإنجازات ولا شفت
الإنجازات؟ لا قريت الإنجازات.
لا ما يعني
شفتها دي حاجة تانية. ما بص شفت يعني الورقة هذه.
لا يعني أنا حقيقة مش يعني ما هو كتاب، ده في كتاب كمان.
حضرتك
كتاب الانجازات،
في موقع كمان يعني موقع مصروف عليه حوالي ربع مليون
موقع جنيه. الانجازات لا يعني ما اسيبه، انا مش هو في الاخر الانجازات دي بتتحس مش بتتقري. يعني الانجازات دي مش بتتقري في ورقه ولا في كتاب ولا في موقع. الانجازات دي بيحس بيها الشخص المواطن العادي في الشارع. يعني احنا كلنا بنيجي نتكلم بنقول ده حصلت ازمه غاز قبل كده، حصلت ازمه بنزين قبل كده في عهد السابق عهد الرئيس مبارك، ماشي، بس احنا عايزين بقى جديد. ايه الجديد بقى؟ يعني احنا الثوره دي قامت ليه؟ عشان الغاز ده وعشان البنزين ده وعشان السولار ده وعشان الشرطه دي وعشان الامن ده، كل ده فيه مشاكل طبعا. يعني اداء الحكومه فيه مشكله كبيره طبعا. في مشكله كبيره.
يعني هرجع لحضرتك فيما يتعلق بدل الدكتور محمد مرسي ومؤسسة رئاسة، ولكن بين حركه التمرد وما بين التيار الاسلامي في منطقه فاصله، تلك المنطقه الفاصله ناس من العقلاء الثوريين الذين عندهم اعتراض على حمل التمرد والمنهج او المسار الذي تنتاب بعض الفلولية، وغير راضين ايضا عن اداء الدكتور محمد مرسي. هناك محاولات عقلية من بعض العقلاء، معنا الاستاذ باشمهندس عثمان عبد الهادي. ازي حضرتك يا فندم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا
يا دكتور
حسام. ازي حضرتك؟ يعني عاوزين حضرتك تشرح لنا المبادره اللي حضرتك تقدمت بيها وكتبتها في محاولة لحماية الثورة وتحقيق مكتسباتها بعيدا عن مسار تمرد وبعيدا عن مسار التغيير الإسلامي، حتى نسمع الفسيفساء السياسية كلها. يعني
أنا الحقيقة انطلق من سؤال حضرتك سألته خلال الحلقة، وقلت لماذا لم تستثمر تلك الدموع والحشود البشرية استثمار حقيقي للتعامل مع النظام القديم بأجهزته بدولته العميقة؟ والإجابة كما نراها للغياب لإرادة سياسية لمن يحكم البلاد. جماعة الإخوان المسلمين ممثلة بوزرائها، ممثلة برئيس الخارج من الجماعة، أتت في إطار توافقات مع النظام القديم، وبالتالي الإرادة لهدم أسس هذا النظام وتفكيكه وإعادة صياغة العلاقة ما بينه وما بين الدولة غير موجودة. وبالتالي الجماعة ما هي من سمح للفلول بالعودة الآن، وهي من وضعتنا في هذه الإشكالية المربكة. أنت أمام شقي الراحة. أنا عندي إشكالية في الحقيقة مع تعاطي الجماعة الذي نراه ليس امتداد للثورة وإنما مسار الانقلاب على الثورة، وفي نفس الوقت عندي إشكالية مع المساحة والأفق اللي فتحته الجماعة لعودة الفلول.
طب خليني بس يعني أتوقف هنا وأسألك سؤالا أكيد هيسأله أي واحد متابع لينا الآن. تقدمت في كلامك وقلت انه الجماعه الاخوان المسلمين اتت بنوع من التفاهم مع النظام القديم، يعني كيف هذا او كيف تشرح لنا وجهه نظرك؟
لا يعني بسيطه جدا بدون شرح يا دكتور حضرتك. لو شفت ببساطه شديده التعيينات المحافظين الاخيره هتلاقيها قسمت منافسه ما بين الجماعه وما بين العسكر.
ده صحيح.
لان الاساسي كان يسقط حكم العسكر، ما تم ولاول مره في تاريخ الدوله المصريه أن يشار عن الوجود العسكري في الهيمنة على الإرادة السياسية بمواد دستورية. موضوع يعني عن التعريف بنتكلم عن بعد سنة من حكم الرئيس أو ما يزيد. كل ملفات الثورة مش واضحة، ما فيش ملف تم الإجهاز عليه وتنفيذه، ما فيش ملف تم تمشيطه. إعادة هيكلة الداخلية لم تمس، البراءات حضرتك شايف سلسلة البراءات، ما فيش كلام عن فلوس اصلا. يعني حتى ملفات الثوره مش لم تفعل، ده تم مسحها من العقليه الشعبيه. حاجه دلوقتي في دماغه فلوس، في حد بيتكلم عن فلوس تم تهريبها وما رجعتش، في حد بيتكلم عن شهداء ما فيش، لم يتحدث احد عن حقوقهم وعن اموالهم التي هدرت. كل ملفات الثوره
يعني حضرتك شايف انه الاداء الثوري او اداء فيما يتعلق بالثوره هو اداء مخيب للامان، لكن على المستوى الاخر مستوى حركه التمرد وجبهه الانقاذ والفلول وهكذا ودخول الدوله المخابراتيه كلها على هذا هذا المسار، كيف ترى؟
نرى ذلك عمليه غسيل كوبرا الحقيقه، والمستهدف من وراها مبدئيا. بس انا حابب اقول لو حضرتك حتى شفت الايفنت اللي احنا عملناه، احنا مش ضد حركه التمرد، وشايفين ان انطلاقه حركه التمرد في بدايتها هي انطلاقه ثوريه، لكن نرى ان هناك حدث عمليه ركوب على حركه التمرد من الفلول في محاوله لاعاده تاهيل الناس دي للعوده للحياه السياسيه، والاهم من كده هو فتح الافق وفتح المجال لتبرئه كل المجرمين الكبار، والاهم من كده هو غلق الملفات الاساسيه للثوره مثل إعادة هيكلة وزارة الدفاع. إذا كانت الداخلية دلوقتي تحولت إلى صوار، وبالتالي إزاي بقى بيتكلم في إعادة هيكلة؟ عملية غسيل كبرى للعصابة الكبيرة من المجرمين، لكن عايز أأكد برضه حتى لا يفهم إن ده إحنا نحن في مواجهة تمرد، تمرد نشأتها ثورية، لكن يأتي الآن عملية إغلالها لتبرئة صحة كل هؤلاء المجرمين ولإتمام عملية الإجهاز على ملفات الثورة وألوم في ذلك. حتى لا يفهم ان احنا بندعم جماعه الاخوان المسلمين او بندعم الحكم الحالي الذي فتح هذا الافق لتلك العوده، هي جماعه الاخوان المسلمين بتعطيها التوافقي، بتعطيها المرتب سابقا بقبولها انها تدخل في تقاسم سلطه مع النظام القديم، ده ما نجيه الان.
طيب المبادره بقى، المبادره اللي حضرتك يا ريت تكلمنا عن المبادره اللي حضرتك بتقوم بيها الان ومعك بعض الناشطين السياسيين.
المبادرة ببساطة شديدة جدا باعتبارنا احنا نتفق مع حركة التمرد في ضرورة الحقيقة القضاء على مسار احتواء الثورة بزعامة جماعة الإخوان المسلمين ومسار الانقلاب على الثورة، لكن لا نستطيع ولا نقبل أن نضع أيدينا في أيدي ملوثة بالدماء، لن نقبل أن نضع أيدينا في أيدي الفلول. نطالب حركة التمرد بأن تطهر صفوفها، أن تتخلص من كل هؤلاء الذين أجرموا في حق مصر حتى يفتح الافق لنا ان احنا نقدر نتعامل معاها ونتعامل معها ثوريا. قبل كده لا مش هنقدر. او نبتدي احنا مع بعض كمجموعات مستقلين وكشباب، ومن خلال الحقيقه من خلال نفس نبض الشارع، المساحه اللي احنا بنتكلم فيها دي تعبر عن افراد، يتعبر عن مجموعه بشريه ضخمه جدا، على امل ان احنا نقدر نجمع المجموعات ديت بحيث يبقى هناك يعني ما فيش عصر ليمون بقى تاني يا دكتور. الناس عصرت نفس الليمون على نفسها عشان تهرب من شفيت تروح لموسك لمرسي، لماذا لا نطرح خيارنا؟ لماذا لا نجمد صفوفنا وننزل احنا بطرح جديد يعبر عن نبض الناس؟ يعني عمليه احلال الحزب الوطني القديم بجماعه الاخوان المسلمين وفي ظل بقاء النظام القديم بهيمنته على الدوله واستعباده للمواطن، لا احنا عايزين المواطن بقى يبتدي يتحرر، مش عايزين حزب وطني قديم ولا عايزين جماعه الاخوان المسلمين مهيمنة، احنا عايزين تتحرر الاراده السياسيه للناس، وكل الناس تتحرك تعبر عن ارادتها وتتحرك في اتجاه تحقيق ملفاتها وفي اتجاه انفاذ رغبتها على الارض.
بعيدا عن المبادره اسمها ايه؟
والاختطاف المتبادل.
المبادره اسمها ايه او العنوان الجامع ليها؟
المبادره اسمها تطهري تمرد ونحن معك.
تطهري يا تمرد.
تطهري يا تمرد. تلوث اللي فيه تمرد ده حقيقي ما نقدرش ننكره. لكن حقيقة ثورية التمرد برضو احنا ما زلنا نرى انها جماعة ثورية.
شكرا باشمهندس عثمان عبد الهادي لصاحب مبادرة تطهري يا تمرد، شكرا ليك يا فندم. تعليقك ايه بقى على التطهري؟
والله بص حضرتك يمكن هو بس نقطة مهمة، فكرة تطهري يا تمرد يعني هي نفس اصل المشكلة لحضرتك ان حركة الشارع يعني لما تيجي تنزل مثلا بمظاهرة زي تمرد او 30/6 بتلاقي المطالب بتصل الى اقصى حاجه وقد تصل الى يعني اكثر مطلب متطرف في المطالب، يعني هتلاقي المطالب عالت جدا لدرجه انها خرجت بره خارج السيطره اصلا، يعني صعب ان انت تخرج حشود وتقول 30/6 وتحشد كل الناس على سحب الثقه من الرئيس تمام ومجلس رئاسي وكل ده وتروح بيهم قدام القصر تقف تتفق معاهم ان احنا هنعمل حاجه تانية او ان احنا مثلا عايزين نغير حكومه او ان احنا عايزين الرئيس يعدل نفسه، صعب ان انت تحرك ده الاول وبعدين ترجع تقول له ايه لا احنا عايزين نرشد المطار.
ويمكن ده يعني برضو كثير من المعلقين على مبادرة حزب مصر القوية هي أشبه ما تقول.
بالضبط. أنا عايز بقى إحنا يعني أنا كنت بتكلم في قصة إن إحنا المطالب، هل المطالب في جزء منها مشروع ولا كلها غير مشروعة ولا كلها غير مشروعة ولا كلها مشروعة؟ لا، في مطالب مشروعة وفي مطالب غير مشروعة. يعني الناس كلها عندها مشكلة في الأداء طبعا، يعني أنت لما تقابل حد في الشارع عنده مشكلة طبعا، كل الناس عندها مشكلة، زي الأستاذ اللي اتكلم عنده مشكلة، وكل الناس اللي مضوا على تمرد دول عندهم مشكلة، هم مش واصلين لهم المشكلة مثلا هل في الرئيس المنتخب هل في الأول، إنما في مشكلة. فإحنا في الفكرة إن إحنا نخرج بالمطالب المشروعة دي، يعني نقعد الناس ترشد المطالب، نقعد نشوف إيه المطالب المشروعة، هل الحكومة، وده كانت فكرة مبادرة يمكن الوسط بتتكلم في ده، أو مبادرة مصر القوية بتتكلم في الجزء ده، إيه هي المطالب المشروعة؟ الحكومة ممكن نتكلم في تعديل الحكومة، هل الدستور فيه مشاكل ممكن نعمل لجنة ترتب تاني الدستور، الانتخابات البرلمانية مهمة جدا، انت الانتخابات البرلمانية
ده رأيك مين اللي مأخر الانتخابات البرلمانية من الانتخابات؟
والله يا فندم انا كل الناس مأخرة
برضو كل الاطراف
كل الاطراف مأخرة
والشعب
يعني في الاخر كل الاطراف، يعني اقول لحضرتك حاجة، لو حضرتك شفت الكلام رجع من المحكمة الدستورية والقانون الأول كان ملخبط، الوسط كان بيقول القانون فيه مشاكل، لما رجعت القانون وما تعدلش واتحكم في المحكمة الإدارية إن القانون لازم يرجع للدستورية تاني وتراجعه، والموضوع ده هياخد وقت طويل جدا، الوسط عمل إيه؟ جاب قانون جديد، قال لا طب يا جماعة نبدأ بالأول، خدوا القانون ده ليه؟ عشان إحنا عايزين اختصارا للوقت، الوسط عايز يختصر الوقت، عايزين نوصل للانتخابات البرلمانية، إحنا بالنسبة لنا شايفين الانتخابات البرلمانية دي هي أي انتخابات، مش انتخابات برلمانية، أي استفتاء، أي انتخابات، هو ده رأي الشعب. قدرة الحقيقة للناس، يعني هدفنا في النهاية الوصول إلى صندوق الناس تقول رأيها فيه، لأن برضو أنا في الآخر إيه الفرق بين الشخص اللي بيصرخ وبيزعق قدام الأسرة الاتحادية أو في التحرير أو في غيره خلاص، والمواطن الغلبان أو المواطنة الغلبانة اللي قاعدة في قرية برضو عايز تقول رأيها، ما هي عايز تقول رأيها، يعني هي ليها رأي، ده قد ده الاثنين، ده قد ده، بس الفكرة ده صوته عادي وده صوته واطي، إمتى بقى تساوي أنت الرأيين وتخلي ده يقول رأيه وده يقول رأيه؟ لما يكون في انتخابات، لما يكون في صندوق، احنا عايزين نوصل لده. المعارضه عندنا القانون في مجلس الشورى متاخر، لا في غلط، يرجع المحكمه الدستوريه، المحكمه الدستوريه تقول في مشاكل طبعا جزء منها يعني حقيقي وجزء منها لم يخطر ببال بشر، مفيش مشكله، رجع تاني القانون قلنا لا قانون جديد، عملنا قانون جديد طلع برده في مشاكل وعندهم مشاكل وحاجات زي كده، لا في مشاكل طبعا برده في اداء مجلس الشورى، في مشاكل برضه، يعني في مشاكل كتيره جدا طبعا، يعني حزب برضه الحريه والعداله الحاكم، لا يعني هو ممكن في الاخر، يعني هل حزب الحريه والعداله بكل الكوادر بتاعته مش قادر يطلع قانون يروح للمحكمه الدستور، يعني مش الدستور ده مش هم عاملين، مش قادرين يطلعوا قانون متوافق مع الدستور وخلاص؟
يعني هل تتفق معي ان القانون اصبح خنجر في ظهر الثوره منذ
طبعاً.
دخلت الثوره في حاله تفاوضيه مع المؤسسات القضائيه،
طالما الثوره راحت للقضاء، يعني طالما الثوره خلاص اتقفلت باب الثوره واتفتح باب،
دخلنا في
الصناديق والقضاء والطعن والطعن المضاد والكلام ده والقوانين والقانون المضاد، وزي ما الناس كانت بتقول ان زمان احنا بنشتغل بنفس القانون، قوانين مبارك، يعني قانون مبارك
نفس البنيه القضائيه،
نفس هي البنيه هي ونفس القوانين
ونفس القضاه ونفس الاشخاص اللي بيعينوا هم نفس
احنا قاعدين كل شويه ايه نلف حوالين نفسنا، لما جت في الصفاق في منطقه في وقت الاعلان الدستوري مثلا، لما طلع الاعلان الدستوري مكمل وعمل هيصة كبيرة ودوشة كبيرة جدا جدا يعني احنا كنا مع ده جزئيا عشان خاطر ان احنا يعني نقفل شوية الحنفية اللي هتقول عليها كل شوية دي ترجع، عادين نلف في نفس الدايرة ومش عارفين نمشي قدام، وما زلنا على فكرة احنا بنلف في نفس الدايرة ومنطلعش قدام، نرجع نبني مؤسسة شرعية وتتحل ونعمل قانون ويرجع
قضية النائب العام مشروعيته وقانونيته ودوره في المرحلة
والله يعني النائب العام الحالي يمكن احنا راينا فيه طبعا من بدايه تعيينه هو تعيينه قانوني، يعني هو النائب العام عين قبل الدستور الجديد، قبل ما الدستور الجديد ينص على ان يختار الهيئه السلطه القضائيه تختار ثلاثه، مجلس القضاء قاعد يختار ثلاثه والرئيس يختار منهم واحد، هو كان تعيين قبل كده كان بواسطه رئيس الجمهوريه، وما زال القانون لم يعدل بعد حتى الان، لسه القانون ما اتعدلش، يعني حتى الدستور اتعدل والقانون لسه ما اتعدلش،
قانون السلطه القضائيه لم
هو ما اتعدلش، يعني يعني النائب العام ده لو استقال القانون حتى الان لهذه اللحظه بيقول ان الرئيس برضه هو اللي يعين النائب الجديد، فبالتالي كان تعيين النائب الجديد الموجود دلوقتي ده تعيين قانوني، انما الفكره بقى يعني هل بقى الرئيس مثلا استبق الحدث شويه، هل استبق الدستور بكام يوم، ماشي ممكن نقول الكلام ده. هل بقى طب دلوقتي طيب الناس بتتكلم في قصة النائب العام يستقيل ويعني في ناس كتير بتتكلم عن النائب العام ده موجه كذا ولا كذا، احنا شايفين الراجل ده راجل قرر الاستقلال يعني اصل فكرة الاخوان يعني الاخوان جابوا الاخوان بتوع الجيش وجابوا الاخوان بتوع الشرطة وجابوا الاخوان بتوع القضاء، دي مسألة هي مش منطقية يعني ما كانش في اخوان يعني احنا مش معنا اخوان بس ما كانش في اخوان في الجيش واخوان في الشرطه واخوان في القضاء
نعم.
يعني مش معقول اخوان جابوا طلعوا جابوا منين اخوان في القضاء وجابوا منين اخوان في الجيش، حضرتك اصلا عارف كان تعيينهم بيعمل ازاي وده ما بيتعيد حتى في اعضاء التدريس في الجامعات يعني ففكره فالنائب العام هو تعيينه. هل بقى احنا لما الاحزاب في المبادرات المطروحه دي تقعد بقى تتكلم وتتفق على ان النائب العام يعني ده نقول له يعني بعد اذنك لو امكن تستقيل او بشكل او باخر يعني بس الناس تتفق على ده يعني الناس تتفق على ده ان يمكن هو هل هو النائب العام هو المشكله هو مثلا والحكومه وكذا وكذا وكذا. طب لو الناس اتفقت وان احنا هنمشي بالبلد لقدام مش هيبقى في تمرد وتجرد، وهي النقطه دي اعتقد يعني النائب العام يمكن من نفسه يقول خلاص ما هي دي النقطه دي الوحيده اللي هترجع التمرد والتجرد يبقوا اصحاب، اعتقد هو هيستقيل من نفسه يعني. بس لو وصلنا للنقطه دي يعني
طيب معنا الاستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والصحفي. ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا بيك يا دكتور، اكرمك الله.
حضرتك وحشنا والله.
الله يخليك وحضرتك اكتر والله، يوفقك الله دائما.
رؤيتك للمشهد السياسي ممكن تشرحها لنا كده؟
والله تقديري انه وصلنا الى طريق مسدود بسبب غلبة الحد الاقصى في الخطاب والتفكير من الطرفين. هناك نوع من التربص عند شريحة ليست قليلة من معارض الرئيس الدكتور محمد مرسي لكنها لا تصنع الغضب، هي تستثمره. هناك فشل في الشارع في اداء الاخوان المسلمين وفي اداء الرئيس وفي اداء حزب الحريه والعداله، وعلينا ان نعترف بان غضب الناس موجه للجماعه بعمله ذات وجهين، احد الوجهين هذا الفشل والوجه الاخر التحريض الاعلامي الذي قد يكرسه او قد يزيد حجمه او قد يجعله اكبر من وضعه الطبيعي. لكن ما اخشى عليه في الحقيقه هو خطاب الحد الاقصى من كثير من الاسلاميين الذين خلطوا الدين بالسياسه في فتاوى يفترض انها في مساحه ما يجوز الخلاف فيه، وجعلوها ليس فقط موضوعا للحلال والحرام بل موضوعا للكفر والإيمان. وأخشى أن تكون كل الخسائر في مجال السياسة هينة إذا ما قورنت بما يمكن أن يحدث إذا ربما أقول إذا شاعت هذه الطريقة في السلوك إزاء استخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية فضلا عن إفساد العلاقة مع مكونات اجتماعية ودينية وسياسية وثقافية نحن في غنى عن أن نستعديها لمجرد أنها تختلف في الرأي سواء مع الدكتور مرسي أو الإخوان أو المشروع الإسلامي.
طيب يعني على الطرف الاخر فكره تلك يعني التماهي مع النظام السابق ومطالبه الاستاذ حمدي صباحي بعدم التصادم معاهم والشعارات المرفوعه من بعض الناس نازلين الشعب والشرطه والجيش والقضاء ايد واحده وكل هذا كيف تراه؟ يعني احنا كنا لسه بنتكلم مع باشمهندس عثمان عبد الهادي وده صاحب مبادره تطهر يتمرد يقول فيها انه الحركه التمرد تم ركوبها الان من اجهزه مخابرات ومن مؤسسات فلوليه وشخصيات فلوليه ومن عناصر خارجيه تنتمي الى دول خارجيه وهكذا. على حسب هذا الطرف كيف ترى وضع هذا الطرف فيما يتعلق، هل هو بيتوجه توجها ثوريا ام توجها صراعيا على السلطه؟
تقديري ان هناك مجموعة من الطبقات المتراكبة تكون المشهد السياسي الحالي في معسكر المعارضين للدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان. الغضب في الشارع تحاول أن تستثمره تيارات ذات حنكة أعلى من الإسلاميين في الحركة في الشارع، وفي قلب هذه التيارات نواة صغيرة لكنها مؤثرة وموجودة لديها موقف من المشروع الإسلامي نفسه ولديها خطاب ربما يصل إلى حد التجاوز بحق الثوابت. وهناك الآن على يوتيوب وعلى غيره تصريحات للبعض تسيء إلى الشريعة وإلى الحدود وإلى الأحكام الشرعية وما إلى ذلك. لكن تقديري أن الخطأ هنا متبادل، تضخيم صورة هؤلاء الذين لا يشكلون شريحة كبيرة من حركة الاحتجاج على الدكتور مرسي لتصويرها أنها نوع من الكفر بالإسلام أو محاولة هدم أسس الإسلام وثوابته، هذه مبالغة تريح من يعتنقون خطابها وفي الوقت نفسه تجعل درجة الكراهية لهم تتجاوز حدود ما هو سياسي إلى الكراهية العقائدية. على الجانب الآخر مسألة الفلول، ومن يتصور أن رجال حسني مبارك سوف يختفون من المشهد السياسي أو سوف يحجمون عن استثمار ما يمكن أن يخدم مصالحهم، أنا لا أؤيد أن تتعاطف أو تتحالف لا تمرد ولا غير تمرد مع فلول نظام مبارك، لأن تقديري أن استمرار عزل هذه التركيبة السياسية جزء مهم من احساسنا بالامان في المستقبل. لكن من يمكن ان يتصور ولو على مستوى الخيال أن هؤلاء بعد هذا العمر من ممارسة السياسة والعمل مع الأجهزة الأمنية يمكن أن يقفوا مكتوف الأيدي يتفرجون، وليس لدينا قواعد معلومات خاصة بهؤلاء. كثيرون منهم موجودون على الساحة دون أن يعرف من يتعاونون معهم إذا كانوا محسوبين على فلول نظام مبارك أو لا. تقديري أنه عجلة القيادة ما زالت بيد الإخوان وحلفائهم، إجراءات للتصحيح على الأرض سريعة يمكن أن تفض كل هذه المشكلة.
شكرا أستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والصحفي، شكرا لك يا فندم. أنا عاوز خلط اللي احنا بنتكلم عن خلط مساحة الثورة والثورة المضادة وهكذا، كيف ترى؟
انا كان بس تعقيب الاول على كلمة واحدة اللي هي حلفائهم. المشكلة ان الناس مش فاهماها انه لا يوجد اصلا حلفاء للاخوان، يعني هو بمعنى اصح لو حضرتك دخلت في يعني دخلت شوية التفاصيل هتلاقي ان هم يعني لحد كبير ما يعني ما حدش بيسمع كلام حد بمعنى اصح. يعني الاخوان بيشتغلوا بالطريقة بتاعتهم اللي هم شايفينها صح، يعني شايفين القانون ده يطلع كده يبقى هو كده. حتى الناس اللي قالوا ده يجي شمال ده يجي يمين، يعني الناس متخيلين، يعني كان الناس عم يسألني انت بالوسط مثلا ممكن يقول للرئيس كذا، ما قلناش هيقول له بس هو هينفذ ايه؟ يعني احنا مثلا لما نقول الحكومة عندها مشكلة هل هينفذها؟ دي مشكلة كبيرة. فما فيش يعني ده حلفائين، دي مشكلة تانية. فكرة بقى الخلط المساحات الثورة بالثورة المضادة اللي احنا
بنتكلم فيها اصبحت شيء يعني يدعو للتقيؤ صراحة، يعني فعلا
واحد
بيستدعي صور الشهداء وموقعات الجمل و28 يناير.
يعني عندما يعني لما تصل مثلا الدرجة بان السياسي بيتكلمنا على ان اصبحت المشكلة بينه وبين النظام السابق كانت اختلاف سياسي بس، يعني الشهداء والناس اللي ماتوا دول كلهم كانوا مجرد تمثيلية، يعني
تمثيلية
وكان مسلسل كنا نتفرج عليه وانتهت حلقاته وخلاص. فهي المسألة غريبة جدا، يعني انت بتتفاوض مع اي حد او بتتفاوض مع الشيطان حتى ايا كان، يعني مين تتفاوض مع هذا الشخص في المقابل ان انت توصل لهدفك وخلاص.
نعم
يعني صحيح. انا عايز اشوف الناس دول مش مهم زي. المشكلة بقى كمان مش يعني ان احنا نتفق معهم، مش دي المشكلة، بس المشكلة الاكبر واللي الناس مش ملتفتة إليها، طيب تمرد ما يعني أو مستقبلنا إيه؟ يعني ومين الجاهز؟ يعني زي مثلا زي الثورة الرومانية، كان تيجي حضرتك تتذكر الثورة الرومانية كان اللي جاهز هو النظام القديم.
صحيح.
هو إحنا في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت كان وصلنا في النهاية مين قدام مين؟ الإخوان قصاد النظام القديم القديم. تمام؟ هو وصلنا كده، طب هل إحنا دلوقتي لو عملنا الانتخابات الرئاسية زي ما هم بيقولوا كده وشلنا الرئيس مورسكي ورحنا ووقفنا قدام القصر كلنا واقتحمنا القصر خلاص وشلنا الرئيس مرسي، طب مين اللي جاهز؟ يعني انا دلوقتي انا بستدعي كاني انا بستدعي مارد معايا، يعني انا ثوره وعايز اعمل حاجه وعايز اعمل تغيير وعايز اعمل تجديد وعايز اوصل للناس خير كويس، انا جميل جدا هاي، بس المشكله ان انا بستدعي معايا تمام مارد كبير،
وده بيقضي على فكرتك الاساسيه، يعني فكرتك اللي انت مبرق منها واللي انت بتحارب منها واللي انت اصلا داخل في معركه من اجلها بتضيع معاها كل الحدود. يعني
اهداف الثوره، من سيحقق اهداف الثوره؟ يعني ازاي انا مثلا عايزين يعني زي كده الكاريكاتير،
ما دام خرجت في حراك ثوري فانا المفروض مرتبط بالثوره مش مرتبط بقى
يعني دلوقتي في حراك ما تيجي تتكلم تلاقي بس يقول لك مثلا ايه التمرد، تقول لك والله يا جماعه احنا ما نرفعش شعارات مثلا ضد كذا وضد مبارك، والتانيين الفلول هيخرجوا ومش هيرفعوا شعارات ضد 6 ابريل، يعني ايه يعني هنحب بعض حب مؤقت كده. طب ماشي، طب بس الاهداف فين؟ الاهداف ايه؟ الاهداف المشتركه يعني ايه؟ الاهداف المشتركه زي ما كان كتير كده بيجي في الفيسبوك كده، لو حضرتك اللي انت بتقول لك ان يقول لك ان احنا هنلاقي والده خالد سعيد مع اللي قتل خالد سعيد مع اللي خرج براءه قتلت خالد سعيد، يعني كانت مساله كاريكاتيريه اكتر. نعم. منها
صحيح. انا لسه بتكلم علينا. طب انا عاوز رايك في حاجه بتطل في المشهد وهو استدعاء ملف الفتنه الطائفيه والصراع بين المسلمين والمسلمين.
هي دي برده مشكله حقيقه ثانيه يعني خطر كبير قوي، يعني فكره ان احنا ندخل برضو لكل المشاكلنا او يعني طائفيه في المشهد السياسي، نقول ده هنا المسلمين وهنا غير المسلمين او هنا المسيحيين، المسيحيين مع دول والمسلمين مع دول، برضو حاجه خطيره جدا جدا. المشكله بس ان احنا فعلا ما هو ده مش جديد بقى، ما هو ده حصل من ساعه برضو يعني من ساعه الانتخابات الرئاسيه ومن قبلها مش عارف ايه، دول قالوا لا فبالتالي التانيين كرد فعل قالوا دول قالوا شفيق فدول كلهم قالوا وهكذا. فده انا يعني انا عيد تاني نفس
شايف في خطر يعني يحدق بي بمصر من استدعاء مش هذا الملف.
هي المشكله ان احنا يعني احنا بعد ما يعني كل مثلا المسيحيين يعني قلنا قالوا كلهم احمد شفيق مثلا عندنا مشكله من ساعتها، ان انتوا يعني كلكم رحتوا مثلا ساندتوا النظام القديم. طيب احنا دلوقتي يعني هنتعامل ازاي؟ احنا عايزين ثوره وعايزين نغير، وكله قال لا ده احنا مش عايزين احمد شريف. والمشكله ان هو يعني المشكله ان هو حتى الان هو خوف من مجهول. هل حضرتك شايف ايه الخطوات خطوات المشروع الاسلامي يعني واحد انت شفت منها خطوات شفت خطوات المشروع الاسلامي مثلا يعني الخطوه الاولى الخطوه الثانيه شفت اي مشروع اسلامي بالموضوع ده؟
لا يعني
هي مساله خوف من
موقف عقدي اكتر منه موقف سياسي
يعني. ماشي ما هو موقف عقدي حتى موقف عقدي مش مبني على حقيقه واقعة.
لا موقف عقدي من
من طيار يسمى او اسمه
طيار الاخوان هو صراع طيار
بالظبط. هو عمل ايه يعني هو عمل ايه الرئيس مرسي يعني يستدعي كل هذا يعني عمل ايه في شقه في شقه الاسلام او المشروع الاسلامي يستدعي كل هذا ان احنا ناخد يعني فئه كامله ضده؟ دي برضو مساله غريبه.
طيب سؤال اخير يعني ايه اللي هيقدمه حزب الوسط في الايام؟
والله يعني هو حضرتك احنا فكره اللي هي المبادره احنا قلنا احنا بنقول مبادره حزب الوسط دي احنا عايزين اولا يعني لازم عشان بدل ما الناس تصطدم لازم يقعدوا من في الاخر لازم يعرف ان احنا نعيش مع بعض. التمرد والتجرد والتشرد والتفرد وكل الحركات خلاص والتكحرد حتى كلنا هنعيش مع بعض.
متمجرد متمجرد
كلنا لازم هنعيش مع بعض الاخر. فهو ما ينفعش ان احنا كل ما حد تيجي تكلمه يقول لك انا مش قاعد انا مش هقعد انا مش هتكلم. هي المشكله على فكره زي ما بقول كده حضرتك جابت القصد تلعب لعبه كده عامله زي منصه اربح المليون.
شايف جابت القصد ليها وزن في المعادله؟
لا طبعا هو طبعا الناس
هي وزن اعلامي
بقى. وزن اعلامي
لكن في الحقيقه
الحركه سابقه كتير
وهم بيلحقوا بيها
وهم اصلا مش يعني مش هيعرفوا يقفوها. يعني حضرتك لو رحت قلت حركه تمرد طب ايه المفتاح بتاع
خلاص
الحركه التالي. لا مش هتعرف تقفلها اصلا يعني هو انتهى خرجت بره النطاق. بالعكس
يعني انت بتطالب دكتور محمد مرسي ب 1 2 3 اخر حاجه بس عشان
احنا يعني احنا زي ما قلت احنا عايزين الاول كانت المبادره بتتكلم على ان الاحزاب الاول يقعدوا كيف احنا عايزين ايه. احنا يعني احنا كاحزاب احنا طيارات سياسيه موجوده في الارض الواقع عايزين ايه من الدكتور موسى؟ لما نروح له بورقه كامله نروح له بورقه كامله احنا متفقين عليها خلاص بقى يبقى كل الاحزاب او كل القوى السياسيه اتفقت على ده. اتفقت على ان الحكومه مثلا عندنا فيها مشكله، اتفقت على
النيابه
العام، اتفقت على الانتخابات البرلمانيه امتى، اتفقت على الدستور هنعمل لجنه الفلانيه عشان نعدل الدستور، مؤتمر العداله الانتقاليه والسلطه القضائيه، تعديل قانون السلطه القضائيه، يعني نتفق على حاجات ونروح بس مش ميبقاش كل واحد لوحده.
شكرا لك دكتور تامر عبد الرحمن مدرس مساعد كلية الطب جامعة عين شمس وعضو حزب الوسط شرفتني يا فندم. يعني في النهاية نلقاكم في الأسبوع القادم ونتمنى أن تكون يعني الحالة أفضل من هذا. أنا أعتقد أن الحشد والحشد المضاد سيصل بنا إلى لحظة انفجارية ستغرق فيها مصر إلى يعني نفق الله أعلم بنهايته. ولكن على أي حال ان شاء الله تعالى الامور يعني ستنصلح والاطراف المختلفه نتمنى الا تدخل مصر بغرضها السياسي وبهواها المصالحي الى يعني نفق مظلم. الله اعلم كيف سينتهي بنا الحال. القاكم في الحلقه القادمه في الاسبوع القادم في الواقع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.